النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا النادي الطريق قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن بن حاشد بن عياش بن ابي ربيعه حكيم بن حكيم وهو ابن عباس بن خالد اخبرني نافع بن جبير بن مطعم اخبرني ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين صلى الظهر في الاوس الاولى منهما حين كان الخير مثل الشراء ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب السفر ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم صلى المره الثانيه الفطور حين كان ظل كل شيء مثله وقت العصر بالامس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثله ثم صلى المغرب لوقته الاول ثم صلى العشاء ثم صلى الفجر حين ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم التفت اليه النبي فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذه الوقتين على ابي عيسى وكتاب عن ابي هريره ورايت وابي موسى وابي مسعود الانصاري وابي سعيد وجاءت عن ابي محمد والبراء قال اخبرني احمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد فقال أبو عيسى الترمذي حدثنا هناد بن الشوي هناد بن الشوي أبو الشوي التميمي الكوفي وهو ثقة مكثر من الحديث من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 43 وقد تقدم لنا سابقا وكثيرا هناد بن الشوي وأبو عيسى قد أكثر عنه في رواية الحديث في هذا الكتاب قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الجناد هو عبد الرحمن بن عبد الله بن دتوان القرشي مولاه هو عبد الرحمن من الطبقه السابعه وتوفي في عام 74 وكانت ولادته في عام 100 هو عبد الرحمن ايضا تقدم لنا سابقا وذكرنا الخلاف في عبد الرحمن وذكرنا ان اهل العلم قد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال بين مضاعف له مطلقا وبين موثق له مطلقا وبين مفصل في حاله وذكرنا أن التوجيه والتفصيل في حال عبد الرحمن هذا وقلنا أن حديثه على ثلاثة أقسام إذا كان شيخه هشام بن عروة أو أبوه عبد الرحمن أو أبوه عبد الله بن ذكوان وكان راوي عنه مدنيا إذا كان شيخه إما أبيه عبد الله بن ذكوان أو هشام بن عروة وكان راوي عنه مدنيا فحديثه هنا يكون جيدا قال يحيى بن معين أن أثبت الناس في عبد الرحمن أن أثبت الناس في هشام بن عروة وعبد الرحمن بن أبي الزناد مع أن الإمام مالك وغيره ممن روى عن هشام بن عروة ومع ذلك يقول يحيى ابن معين أن أثبت الناس في هشام هو عبد الرحمن بن أبي الزناد كذلك أيضا يقول في روايته عن أبيه أنه إذا روى عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة فهذا حجة فعبد الرحمن ضابط في حديث هذين الشيخين أبوه عبد الله بن ذكوان وكذلك ايضا هشام بن عروه واما قولنا اذا كان راوي عنه مدنيا فاهل العلم اثنوا على حديثه بالمدينه واما حديثه بالعراق كما سوف ياتينا وقع فيه خلل ووقع فيه اضطراب ووقعت عنده اخطاء واخذ يلقن فيقبل التلقين فلذلك وقع في حديثه بعض الأخطاء وبعض المناكير لعل هذا هو السبب الذي جعل بعض الحفاظ يضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد فأهل العلم أثنوا على حديثه بالمدينة كما قال علي بن المديني أن حديثه بالمدينة صحيح وكذلك أيضا لما مالك الوثقة عندما سئل عنه فقال ثقة وكذلك أيضا عمرو بن علي الفلاس والشاذي ذكروا أن حديثه بالمدينة أصح من حديثه الذي كان بالعراق فإذا كان راوي عنه مدنيا فهنا يكون حديثه في الدرجة العليا من الصحة، ويحكم على هذا القسم بأنه جيد، أو قد يقال عنه بأنه صحيح. والقسم الثاني من أقسام حديثه إذا كان شيخه ليس هشام بن عروة ولا أيضا أبوه عبد الله بن ذكوان، وكان راوي عنه مدنيا، فهذا هو القسم الثاني من أقسام حديثه ويكون حسنا، ويكون هذا القسم حسن. وأما القسم الثالث فهو ما حدث به في العراق، ما حدث به في العراق، فهذا كثير من الأئمة ذهبوا إلى تضعيف هذا القسم. ومن هؤلاء علي بن المديني، فعلي بن المديني ضعف حديثه في العراق، وأما حديثه في المدينة كما ذكرت فقال صحيح، وكذلك أيضا مثله الشاذلي، وكذلك أيضا أبو حفص الفلاس. وكما ذكرت أن بعض الأئمة ذهب إلى تضعيفه مطلقا أو في بعض الروايات عنه، فما نقل عن الإمام أحمد أنه قال عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ضعيف، فهذا التضعيف ينصب على حديثه الذي حدث به في العراق، لأن رحمه الله أخذ يلقن في العراق فيتلقن يقبل التلقين، فلذلك وقع في حديثه بعض الأخطاء وبعض المنكرات، فهذا جعل بعض الحفاظ ضعف حديث عبد الرحمن هذا. وكما ذكرنا سابقا أنه ينبغي الجمع بين أقوال أهل الجر والتعديل مهما أمكن، وذكرنا في ذلك قاعدة، قاعدة مهمة في علم الجر والتعديل، أنه ينبغي جمع الأقوال مهما أمكن. كذلك أيضا إذا وجدنا تفصيلا في الراوي فينبغي أن نقول بهذا التفصيل، وإذا قلنا بهذا التفصيل في عبد الرحمن بن أبي الزناد تكون الأقوال قد اجتمعت، فيحمل قول من وثقه على ما حدث به في المدينة، ويحمل قول من ضعفه على ما حدث به في بغداد في العراق، ومن فصل في حاله فهو المصيب، جمع بين القولين. فإذا حديثه على هذه الأقسام الثلاثة، القسم الأول يعتبر حديثه جيدا، والقسم الثاني إذا كان شيخه ليس هشام وليس عبد الله بن ذكوان وكان راوي عنه مدنيا فهذا القسم حسن، وأما القسم الثالث فكما ذكرت بعض الحفاظ وكثير منهم ذهب إلى تضعيف ما حدث به في العراق، لكن الأصل والله أعلم أن أيضا ما حدث به في العراق الأصل فيه أنه حسن، الأصل فيه أنه حسن حتى يدل الدليل على أنه قد أخطأ أو قد خالف، لكن الأصل أيضا فيما حدث به في العراق وهو حسن، لأنه كما ذكرت يعني كان يقبل التلقين، وهذا التلقين لا يسقط جميع حديثه، هذا التلقين الذي كان يقبله لا يسقط جميع حديثه، فما تبين أنه ليس من حديثه وأنه قد أخطأ فيه فيعتبر هذا الحديث موجودا، وإذا لم يتبين أنه قد أخطأ وأنه قد قبل التلقين هنا فالأصل فيه أنه حسن. وقد استثنى علي بن المديني من تلاميذه العراقيين سليمان بن داود الهاشمي، فاستثنى علي بن المديني هذا الرجل، وقال أن حديثه عن عبد الرحمن بن أبي الزناد مقابلة، فلعله نعم فيقال لعله كتب من كتابه، فهذا الرجل ملحق بالقسم الثاني، وهم إذا كان راوي عنه مدنيا. نعم، فهذه هي أقسام حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد. نعم، عن عبد الرحمن بن الحارث، عبد الرحمن بن الحارث وابن عياش، وعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي، بن أبي ربيعة المخزومي أبو الحارث المدني. وعبد الرحمن كذلك أيضا ابن الحارث وقع أيضا في الخلاف، فبعض ذهب إلى توثيقه كما نقل عن العدلي وابن حبان، وبعض ذهب إلى أنه لا بأس به كما نقل عن يحيى المعين، وكما اختار هذا القول الحافظ الذهبي، وبعض ذهب إلى تضعيفه تضعيفا قليلا أو تضعيفا لينا، وهذا هو قول النسائي، فقال ليس بالقول، فقال عن النسائي ليس بالقول، وقال عن حاتم الرازي شيخ. وهناك من ضعفه جدل بتضعيفه، بل أن الإمام أحمد قال عنه متبوك، وقال عنه في المدينة ضعيف، فاختلف أهل العلم على هذه الأقوال الأربعة، بين موثق له وبين مصدق له وبين مضاعف له تضعيفا يسيرا وبين من ضاعفه تضعيفا مطلقا، وبعض قال متروك. وقول الإمام أحمد متروك هذا تفرد بنقله ابن الجوزي رحمه الله، ولم يعزو هذا القول إلى مصدر، ولم يعد ابن الجوزي رحمه الله هذا القول إلى مصدر. ومعلوم أن ابن الجوزي ما في شك أنه من كبار الحفاظ رحمه الله، لكن أهل العلم تكلموا في بعض نقل ابن الجوزي. أهل العلم ما في شك أن ابن الجوزي رحمه الله من كبار الحفاظ ومن كبار علماء الأمة، لكن بعض أهل العلم تكلم في بعض نقله. فابن الجوزي رحمه الله معروف بأنه يستعجل في التأليف، يستعجل في التأليف ولا يحسن المؤلف، فمرات يقع في بعض الأخطاء، وأهل العلم نصوا على ذلك. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة أخطاء وقعت ابن الجوزي في نقله. فهذا القول الذي نقله ابن الجوزي عن الإمام أحمد أنه متروك فيه غرابة واضحة، لأن هذا القول في مبالغة في وضيع عبد الرحمن، وعبد الرحمن ما في شك لا يصل إلى درجة أنه مشبوه. ومن نقل هذا القول اعتمد على ابن الجوزي، فيعني في هذا النقل فيه نظر وفي ثبوت عن الإمام أحمد شك. لكن الأقرب الأرجح من هذه الأقوال أنه لا بأس به، الأرجح من هذه الأقوال أنه لا بأس به، وهذا تقريبا هو القول الوسط فيه، تقريبا هذا هو القول الوسط في عبد الرحمن ان الحارث هذا. لانه ما ذكرت له احاديث منكره، وكذلك ايضا من ضعفه لم يبين تضعيفه ولم يفسر تضعيفه، من ضعفه لم يفسر تضعيفه، كذلك ايضا من حيث التطبيق العملي ما وجدت له احاديث منكره. فابن عدي رحمه الله ما توجم لعبد الرحمن هذا أبدا، ولا العقيلي أيضا، وعندما توجم له الحافظ الذهبي في كتاب الميزان ساق له حديثا، وهذا الحديث هو أن الخال وارث، أن الخال وارث، وهذا المثل معروف جاء من غير طريق، نعم جاء من غير طريق عبد الرحمن بن الحارث، أو جاء من غير حديث عبد الرحمن بن الحارث، فهذا المثل معروف، وقد رواه أكثر من واحد من الصحابة، رواه المقداد، ولا بأس برواية المقداد، لا بأس بحديث المقداد، وحديث المقداد في السنن، وقد صححه ابن حبان، وصححه أيضا غير ابن حبان، وأيضا جاء من حديث عائشة، فهذا المثل معروف. فهذا الحديث يعني من جهة المثل ليس فيه نكارة. وهناك حديث رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر رضي الله عنه أنه أخذ زكاة العسل، أنه أخذ زكاة العسل، لكن واضح في هذا الحديث أنه مرسل، أنه عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب مرسلا وليس متصلا، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري قد رواه هكذا، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري قد رواه هكذا، وما في شك أن يحيى بن سعيد الأنصاري من كبار الحفاظ ويقدم على رواية من وصل، وإن كان عبد الرحمن بن الحارث لم يتفرج من هذا الوصل، بل قد تابعه غيره، تابعه سامة ابن زيد الليثي، تابع أسامة بن زيد الليثي، وكذلك أيضا الملهيئة، لكن الراجح هو رواية عبد الرحمن، نعم هو رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا هو الراجح في هذا الحديث. فكل هؤلاء الثلاثة باجتماعهم لا يصلون إلى درجة يحيى بن سعيد الأنصاري. فهذا الحديث نعم تبين بالدليل أنه قد أخطأ فيه، وأما غير هذا الحديث فما وجدت له حديثا منكرا، حاولت أن أتبع حديثا فما وجدت له حديثا منكرا، فما ذكرت هذا الحديث والحديث السابق. فالحديث الثاني نعم تبين بالدليل أنه قد أخطأ، فإذا تبين أن عبد الرحمن قد أخطأ في حديث فهنا نعم يرد هذا الحديث الذي أخطأ فيه، وأن الأصل في حديث عبد الرحمن أنه لا بأس به، وكما ذكرت هذا هو القول الوسط، وأن من جرحه فنفسر جرحه مع الشك في ثبوت النقل عن بعض الأئمة في جرح عبد الرحمن بن الحارث كما أشرت إلى هذا سابقا. نعم، وعبد الرحمن بن الحارث من الطبقة السابعة وتوفي في عام 43 و100، وطبعا يضاف إلى توثيق من وثق عبد الرحمن الحارث، يضاف أيضا إلى هذا التوثيق من صح حديث عبد الرحمن بن الحارث وبالذات هذا الحديث. هذا الحديث كما سوف يأتينا قد صححه الترمذي وكذلك أيضا ابن عبد البر وابن العربي المالك كلهم صححوا هذا الحديث. فيعتبر تصحيح هؤلاء توثيق ظني لعبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم. حكيم بن حكيم هو ابن سهل بن حنيف. نعم ابن حكيم وابن عباد بن حنيف الأنصاري المدني. حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري المدني. وحكيم هذا أيضا قد اختلف فيه فبعض ذهب إلى توثيقه كما وثقه العجلي وذكره ابن حبان في الثقات، وبعض ذهب إلى أنه لا يحتج به وهذا هو قول ابن سعد قال كان قليل الحديث لا يحتج به، وبعض ذهب إلى تجريده وهذا هو قول ابن القطان الفاسي فقال غير معروف، فقال إن حكيم حكيم غير معروف. والأقرب الله أعلم أنه ليس هناك تعارض بين هذه الأقوال، ليس هناك تعارض بين هذه الأقوال. فالأقرب في حكيم بن حكيم هذا أنه فيه جهالة، أنه فيه جهالة. فابن حبان فابن حبان عندما ذكره في الثقات مشى على قاعدته، ومعروف أن ابن حبان رحمه الله أن الثقة عنده هو الذي لم يدره، كل شخص لم يدره فهذا يذكر أو فهذا يذكر في كتابه الثقات. وأما توثيق العلمي فتوثيق العلمي كما ذكرنا سابقا أنه يوثق المجاهيل وبالذات الذين هم من الصدر الأول، يعني بالذات الذين هم من التابعين. فالعجلي رحمه الله معروف بتوثيقه للمجاهيل، وعندما يستقر الشخص توثيقات العجلي يجد هذا واضحا، يجد هذا الشيء واضحا. طبعا كما ذكرنا سابقا أن كثير من الحفاظ قد يوثقون المجاهيل، وذكرنا أن الجهالة ليست بجوح لكن العجلي زيادة على هؤلاء الحفاظ، العجلي زيادة على هؤلاء الحفاظ. وقد نص المعلم رحمه الله في كتاب الأنوار الكاشفة على أن العجلي يفعل هذا الشيء أن يوثق المجاهيل، وكما ذكرت هذا واضحا. ومرات تجد أن الحافظ الذهبي لا يلتفت إلى توثيق العجلي، وكذلك أيضا مثل الحافظ بن حجر. فقولهما بتوثيق هذا الرجل لا يخالف عند التحقيق قول ابن القطان الفاسي أنه غير معروف، فهذا الخاص فيه جهالة. ويدل على هذا قول ابن سعد أنه قليل الحديث، وبالفعل حكيم حكيم قليل الحديث. ويؤيد هذا أن ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله عندما ترجم له سكت عليه، وقد ذكر في مقدمة كتابه الجرح والتعديل أن كل رجل يسكت عليه فهذا الرجل ما وجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، ففيه جهالة عند ابن أبي حاتم الرازي. فتبين لنا أن هذه الأقوال غير متعارضة. فتوثيق من وثق هذا منصب على حديثه فقط، وأما حاله ففيها جهالة. فوجد العجلي ويحب أن هذا الحديث لا بأس به وظاهره الاستقامة، فقالوا عنه ثقة. وابن القطان مشى على يعني على المشروع عند كثير من المتأخرين أن هذا الشخص لا يعرف. وابن سالم لما قال لا يحتج به أيضا يعني لعل معنى عبارة أنه غير معروف فإذا هو لا يحتج به. فالأقرب في حكيم حكيم هذا أنه فيه جهالة، وكما ذكرت سابقا أن الجهالة ليست بعلة بحيث أنها تضعف الحديث، بل الأمر على حسب القرائن. فإذا وجد أن المتن مستقيم والإسناد مستقيم أيضا فهنا قد يصحح وقد يحسن الحديث. وكما ذكرت هذا كما ذكرت أن هذا هو مذهب جمهور المتقدمين والمتأخرين، وإنما الذي خالف في هذه القاعدة هم المعاصرين. وذكرنا هذا سابقا كثيرا ومرارا، وذكرنا بعض الأدلة على هذه المسألة. نعم قال أخبرني نافع بن جبير حكيم طب نعم حكيم حكيم الطبقة الخامسة. قال أخبرني نافع بن جبير طب مطعم القرشي النوفلي أبو محمد المدني. ونافع بن جبير هذا نافع بن جبير مطعم القرشي النوفلي المكي أبو محمد. ونافع بن جبير بالاتفاق أنه ثقة، فقد وثقه الأئمة وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 99. قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن جبريل عليه السلام عند البيت مرتين إلى آخر الحديث. نعم نذكر من صدر هذا الحديث نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام الشافعي كما في المسند المجموع له وعبد الرزاق المصنف وأحمد وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن المنذر في كتاب الأوسط والطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار والدارقطني والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود والحاكم وعز الحافظ الزيلعي هذا الحديث لابن حبان في كتابه الصحيح لكن ما وقف على روايه ابن حبان في كتابه الصحيح اما الزيلعي فقد عزا هذا الحديث الى ابن حبان نعم فهذا من اخرج هذا الحديث واما ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث من جهه التصحيح والتضعيف فكما ذكرت ان ابن خزيمه والحاكم قد صححاه وكذلك ايضا ابن جارود وذكرنا سابقا ان ابن جارود عندما يروي حديث كتاب المنتقى فهذا الحديث رحمه الله هذا الحديث اما يكون صحيحا واما يكون حسنا وقد نص الحافظ الذهبي على هذا وهذا مستفاد من استقراء احاديث هذا الكتاب وكذلك ايضا من تسميه هذا الكتاب بالمنتقى فهنا ابن جارود قد اخرج هذا الحديث في كتاب المنتقى كذلك أيضا بالإضافة إلى هؤلاء أيضا صححه ابن العربي المالكي كما في كتابه العارضة عارضة الأحوطي كذلك أيضا ابن عبد البر في التمهيد فقال وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته كلهم مشهورون بالعلم فنعم كذلك أيضا ابن المنذر قال عن هذا الحديث قد ثبت فهؤلاء كلهم قد صححوا هذا الحديث والأقرب في هذا الحديث كما ذكرت سابقا أنه لا بأس بإسناده وهذا المثل كما سوف يأتينا صحيح إلا في نهاية إلا في آخر الكلمة وهي وقت الأنبياء من قبلك هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين فهذه ليس لها شاهد من أحاديث الصحابة وإنما جاء في هذا الحديث فقط أما ذات الحديث فقد جاء عن غير حديث ابن عباس جاء من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة كما راح يذكر الترمذي في نهاية الباب نعم طبعا هناك متابعات لعبد الرحمن وكذلك أيضا لحكيم فقد توفي عبد الرحمن طبعا متابعات يقول الكلام في ذكرها لكن يعني من أشهر هذه المتابعات هو المتابعة التي رواها عبد الرزاق في كتاب المصنف فقال عن عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن ابن عباس فهنا قد توفي عبد الرحمن بن الحارث وكذلك أيضا حكيم بن حكيم لكن هذه المتابعة فيها ضعف فعبد الله بن عمر هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر لا يحتج به فيه ضعف وعمر بن نافع لم يقف له على ترجمه وكما ذكرت هناك متابعات لكن ايضا ما تخلو من كلام نعم هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا اما ما يتعلق بالكلام على فقه هذا الحديث فالمواقيت هي الأوقات التي جعلها الله عز وجل لأداء العبادة المواقيت هي الأوقات التي جعلها الله عز وجل لأداء العبادات والمواقيت تنقسم إلى قسمين إما مواقيت زمانية وإما مواقيت مكانية فالمواقيت المكانية مثلا مواقيت الحج المعلوم أن الشخص لا يكون إلى مكة إلا بعد أن يلغي بالمواقيت التي وقتها الشارع فهذه مواقيت مكانية أما المواقيت الزمانية فمثلا مواقيت الصلاة فهذه مواقيت زمانية المواقيت تنقسم إلى هذين القسمين إما مواقيت مكانية وإما مواقيت زمانية نعم وأما ما يتعلق بمواقيت الصلاة الزمنية فالصلاة من حيث المواقيت الزمانية تنقسم إلى قسمين، إما صلاة مؤقتة بميقات زمني وإما صلاة غير مؤقتة بميقات زمني. فالصلاة من حيث الزمن والتوقيت على هذين القسمين، إما صلوات مؤقتة بمواقيت زمنية وإما صلوات غير مؤقتة بمواقيت زمنية. فالصلوات المؤقتة بمواقيت الزمانية مثل الصلوات الخمس وصلاة الوتر وسنة الضحى، فهذه مؤقتة بمواقيت زمانية محددة. وأما القسم الآخر وهي الصلوات التي غير مؤقتة بمواقيت زمانية، فهذه تنقسم أيضا إلى قسمين، إما صلوات مقيدة بأسباب، إما صلوات مقيدة بأسباب وإما صلوات غير مقيدة بأسباب، بل تفعل مطلقا ودائما، بل تفعل مطلقا ودائما. فالصلوات المؤقتة من الأسباب مثلا صلاة الكسوف والكسوف، فهذه مؤقتة في الكسوف والكسوف، فإذا وقع الكسوف أو الكسوف تصلى هذه الصلوات. كذلك أيضا صلاة الاستسقاء، فإذا وجد سبب الاستسقاء وهو الظهر تصلى هذه الصلاة. وأما القسم الثاني وهي الصلوات الغير مؤقتة بمواقيت زمانية وليست أيضا مؤقتة بأسباب، فالتنقل المطلق، فالتنقل المطلق، فهذه الصلوات ليس لها أسباب وليست مؤقتة بميقات معين ومحدد، بل متى ما أراد الشخص يصلي فليصلي، طبعا ما عدا الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. نعم، هذا ما يتعلق بالصلوات من حيث المواقيت الزمانية. نعم، نأتي للصلوات الخمس ومواقيتها. فالصلوات الخمس من حيث المواقيت أيضا تنقسم إلى عدة أقسام. القسم الأول الصلوات التي يسمى دائما تقديمها في أول وقتها، الصلوات التي يسمى دائما تقديمها في أول وقتها، فمثلا صلاة الفجر فهذه دائما السنة فيها أنها تؤدى في أول وقت، دائما السنة فيها أنها تؤدى في أول الوقت، كما في حديث عائشة أو أفضل كما في حديث الفوز الأسلمي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وكذلك أيضا كما في حديث عائشة وهما في صحيح البخاري. وبالذات في صلاة الفجر من يوم عرفة، أقصد من فجر يوم العيد يوم الحج الأكبر، فهذه السنة مبادرة بها في أول وقتها، حتى أنه في ظاهر حديث ابن مسعود الذي في البخاري أن رسول صلى الله عليه وسلم في فجر هذا اليوم لم يؤدي سنة الفجر، الظاهر من حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي في صحيح البخاري أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يؤدي سنة الفجر في هذا اليوم، يعني في حديث ابن مسعود أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين انشق الفجر، وفي رواية في أول وقتها حين انشق الفجر، وقال يقول قد طلع الفجر، وقال يقول قد لم، نعم، وقال يقول لم يطلع الفجر. فظاهر هذا الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى من حين تبين الفجر صلى صلاة الفجر، ولم يكتب أنه صلى سنة الفجر، فيبدو أنه في هذا اليوم لم يصلي سنة الفجر. طبعا معروف أن في حديث عائشة أن رسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدع سنة الفجر لا حضرا ولا سفرا، لكن يبدو أنه في هذا اليوم الله أعلم يسن ترك سنة الفجر، يعني هذا هو ظاهر حديث ابن مسعود، وإن كان في نفس الشيء من هذا لأن أهل العلم ما نبهوا على هذا الشيء، ولعل أيضا يعني يقال في هذا كما يقال أيضا في صلاة الوتر من ليلة العيد في يوم عرفة، فأيضا ظهر الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم ترك الوتر في ليلة عرفة، ليلة مزدلفة، ليلة العيد، ظهر الحديث أنه ترك صلاة الوتر. ففي حديث جابر بن عبد الله أن رسول صلى الله عليه وسلم جمع بين النوم والعشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر، حديث جابر في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عمر وهو في البخاري وفي صحيح مسلم أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم جمع بين النوم والعشاء ولم يصلي على أثر كل صلاة شيئا، ولم يصلي على أثر كل صلاة شيئا. فهذين الحديثين يفيدان أنه لا صلاة وتر في ليلة عرفة، فلعل أيضا سنة الفجر في يوم العيد أنه أيضا يقال فيها كما يقال في الوتر، والله أعلم. نعم، فالفجر السنة فيها أنها تؤدى دائما في أول وقتها،
كذلك أيضا صلاة العصر السنة فيها أنها دائما توجه في أول وقتها، كذلك أيضا صلاة المغرب فأيضا السنة فيها أنها توجه دائما في أول وقتها. نعم، هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الصلوات التي يسن أداؤها، نعم، أو التي يسن تأخيرها، الصلوات التي يسن تأخيرها في آخر وقتها، وهي صلاة العشاء. صلاة العشاء مطلقا يسن تأخيرها في آخر وقتها، كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أخر الصلاة إلى قبيل منتصف الليل قال إن هذا لوقتها لولا نشق على أمتي، قال إن هذا لوقتها لولا نشق على أمتي. فيستحب أداء صلاة العشاء في آخر وقتها مطلقا. هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث الصلوات التي تختلف باختلاف الأحوال، الصلوات التي تختلف باختلاف الأحوال، فصلاة الظهر تختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان الجو ليس بحار فيسن أن تؤدى في أول وقتها، كما في حديث أبي برزة الذي في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة الظهر عندما تزول الشمس، وفي رواية عندما تظهر الشمس، يعني أيضا تزول. وكذلك أيضا حديث جابر أيضا وهو في البخاري بمعنى هذا الحديث، فصلاة الظهر عندما لا يكون الجو حارا يسن أن تؤدى في أول وقتها، أما إذا كان الجو حارا وشديد الحرارة فيسن تأخيرها حتى يبرد الجو قليلا، كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحرارة من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة. وهذا الحديث متوافق، وهو الأمر بالإبراد بالصلوات. ما أسلمنا صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني هذا فيما سبق، أما الآن فليس هناك حاجة للإبراد، فالآن لا يسن الإبراد، الآن لا يسن الإبراد، لأن يعني ليس هناك داعي لهذا، فالحمد لله المساجد مكيفة، فإذا العلة التي أخرج فيها الصلاة منتفية، العلة التي أخرج من أجلها الصلاة منتفية، فالعلة هي شدة حرارة الجو. والآن هذا الشيء منتفي، لكن إذا وجد في مكان ليس من المكيفات فيسن أيضا تأخير الصلاة، صلاة الظهر عن وقتها، عفوا يعني في آخر وقتها حتى يبرد الجو قليلا. نعم، كذلك أهل العلم أيضا قسموا الصلاة من حيث وقت الاختيار ووقت الضرورة أيضا إلى قسمين، فهناك صلوات ليس لها إلا وقت اختيار واحد، هناك صلوات ليس لها إلا وقت اختيار واحد، وهناك صلوات لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فالصلوات التي ليس لها إلا وقت واحد كصلاة الفجر مثلا، فالجميع وقتها وقت اختيار، من حين تبين الفجر وتبين الحيط الأبيض من الحيط الأسود إلى قبيل خروج حاجب الشمس. كذلك أيضا صلاة الظهر ليس لها إلا وقت واحد، وجميع هذا الوقت وقت اختيار. كذلك أيضا المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهذا أيضا وقت اختيار. أما العصر والعشاء ففيهما وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت اختيار، وقت الاختيار من صلاة العصر من حين يبلغ ظل الشيء مثله إلى أن تصطد الشمس، أو إلى أن يبلغ ظل الشيء مثله كما في بعض الأحاديث، وسوف يأتينا هذا مفصلا. والذي دعانا إلى أن نقسم هذا التقسيم، طبعا ما في شك أن أهل العلم قد ذكروا هذا التقسيم، والذي دعاهم لهذا الشيء هو جمع بين الأحاديث، فورد أن وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس أو إلى أن يبلغ ظل الشيء مثليه. وكذلك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه ذم الشخص الذي يوقف صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وقال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. وثبت في حديث أبي هريرة وفي صحيح البخاري أنه من أدرك ركعة قبل مغيب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك الصلاة، فجعله مدركا في صلاة العصر. وطبعا هذا الإدراك كما ذكرنا سابقا إدراك للوقت، وإدراك أيضا للحكم، وإدراك للفضل. أن إدراك للوقت أي إدراك لوقت العصر. وكذلك أيضا في حديث أبي هريرة أنه من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، فهذا إدراك لوقت صلاة الفجر، فمن صلى ركعة قبل طلوع الشمس من قبل طلوع الشمس يكون قد أدرك وقت الفجر. وأما إدراك للحكم فالشخص إذا أتى فالشخص إذا أتى مثلا في يوم الجمعة وما أدرك شيئا من الصلاة، يعني أدرك الإمام وقد رفع من الركوع من الركعة الثانية، فهنا ما أدرك حكم صلاة الجمعة فيصلي أربعا. أما إذا أدرك الإمام واسعا فيكون قد أدرك صلاة الجمعة، أي يكون قد أدرك حكم صلاة الجمعة، فيأتي بركعة أخرى ويكون قد أدرك صلاة، قد أدرك حكم صلاة الجمعة. وبهذا طبعا أتى الصحابة، فهذا إدراك للحكم. أما إدراك للفضل فإذا أتى الشخص إلى الجماعة وأدرك الركوع الأخير يكون قد أدرك فضل الجماعة، يكون قد أدرك فضل الجماعة. أما إذا رفع الإمام من الركوع الأخير يكون قد فاته فضل الجماعة. فالإدراك على هذه الأقسام الثلاثة، إما إدراك بالوقت، وإما إدراك بالحكم، وإما إدراك للفضل. وكذلك بالنسبة لإدراك للحكم أيضا الحائض، فالحائض إذا طهرت قبل انتهاء وقت الصلاة بزمن بحيث تستطيع فيها أن تؤدي ركعة تكون قد أدركت هذه الصلاة. فلو طهرت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة تكون قد أدركت صلاة العصر، فيجب عليها أن تؤدي صلاة العصر. أما إذا ما أدركت من الوقت إلا يعني شيئا قليلا بحيث ما تستطيع أن تؤدي به، أن تؤدي في هذا الوقت ركعة، تكون هذه الصلاة قد فات حكمها، فإذا لا يجب عليها قضاء هذه الصلاة. وكما ذكرت الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رواه في الصحيحين، فجعل الإدراك يكون بإدراك ركعة، إذا الذي لا يدرك ركعة يكون قد ما أدرك الصلاة، لا فضلها ولا حكمها ولا أيضا وقتها. نعم، فالأصل أهل العلم قسموها إلى وقت اختيار ووقت ضرورة، وكذلك أيضا العشاء قسموها إلى وقت اختيار ووقت ضرورة. لكن أهل العلم أيضا اختلفوا في وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العشاء ووقت الضرورة، فبعضهم قال إن وقت الاختيار إلى ثلث الليل، بعضهم قال إن وقت الاختيار إلى ثلث الليل، واستدل بحديث ابن موسى وغيره، صحيح مسلم وغيره من الأحاديث، وحديث أبو هريرة أيضا وحديث ابن عباس أن وقت أن صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وبعضهم قال إلى منتصف الليل، واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفي صحيح مسلم أن صلاة العشاء إلى نصف الليل، وبعضهم قال أن صلاة العشاء إلى الفجر، هذا هو القول الثالث، واستدلوا بحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أنه ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط على من لم يصلي حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. فوقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء وقت الفجر، لكن الأرجح من هذه الأقوال والله أعلم هو القول الثاني أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، ويحمل حديث أبي قتادة على وقت الضرورة، يحمل حديث أبي قتادة على وقت الضرورة، فيكون العشاء وقتان، وقت الخيار ووقت الضرورة، وقت الخيار إلى منتصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر، فيكون هنا وقتها قد انتهى. نعم، وسوف يأتينا بإذن الله الكلام على هذه المسألة مفصلا فيما بعد. نعم. نعم، لا مسألة فيما بعد، ما أخرج شيء منها، لكن على بعض مسألة. نعم، طبعا عفوا، هذا أحد الأخوان يقول أن نافع بن الزبير في التفويض مدني. نعم، أنا أخطأت لما قلت مكي، نعم، فهو مدني، نعم، فليس مكيا، هو مدني. نعم،
قال أبو عيسى أخبرني محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن سلسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجيب فذكر أنثى حديث ابن عباس بمعناه ولم يذكر في وقت العصر بالأمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب، حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال محمد قد شيء في المواقيت حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث جابر في مواقيت قد رواه عطاء بن ابي رباح عن ابن دينار وابي الزبير عن جابر جابر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الله بن سلحان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابو عيسى اخبرنا احمد بن محمد بن موسى هو ابو العباس السمسار، احمد بن محمد بن موسى ابو العباس السمسار، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي في عام 35 و200 ونضاف إلى أخراج الكلم لله قد أخذ له البخاري والنسائي وهو ثقة بل قال ابن وضاح عن محمد عن أحمد بن موسى هذا أنه ثقة الفرد لكن لقب فيه أنه ثقة ثم ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك هو أبو عبد الرحمن المروزي وهو إمام مشهور من الطبقة الثامنة وتوفي في عام 81 جملة وكما ذكرت ومن كبار العلماء علماء المسلمين ومتصف بعدة صفات من صفات الخير حتى أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال قد جمع خصال الخير فهو موصوف بالعلم وبالفقه وبرواية الحديث وبالزهد وبالعبادة وبالجهاد. نعم قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين هو ابن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي وحسين بن علي هذا قد وثقه النسائي وابن حبان وحسين بن علي هذا ليس له من الحديث في الكتب الستة إلا هذا الحديث فقط كما نص على ذلك الحافظ بن حجر وغيره فهو مقل جدا من الحديث ولقب حسين بن علي هذا انه صدوق لا باس به هذا هو لقب في حديث حسين بن علي لان حفظه ولقبه غير معروف فهو لم يروي الحديث الا حديث قليل جدا فليس له في الكتب السته الا هذا الحديث الواحد فقط وبهذا حكم عليه الحافظ بن حجر فقال عنه صدوق مقل ويخبرني وهب بن كيسان هو القرشي مولاه أبو نعيم المكي وهب بن كيسان هذا قد اتفق الأئمة على توثيقه وإن الوثقة الإمام أحمد ويحيى بن معين فهو ثقة بالاتفاق وهو من كبار الطبقة الرابعة وتوفي في عام 27 ومئة وقيل في عام 29 ومئة إما عام 27 وإما عام 29 ومئة عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس المعمار ونزلت فيه لوقت العصر بالأمس. نعم فكما قال أبو عيسى الترمذي أن حديث جابر هذا هو بمعنى حديث ابن عباس من حيث الأوقات إلا ما استثناه أبو عيسى وهو أنه لم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس وكذلك أيضا ليس فيه يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما فيما بين هذين الوقتين ليس فيه أن هذا هو وقت الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أما تقييد حديث جابر هذا نعم أخرجه النسائي والإمام أحمد وابن حبان وابن منذر في كتابه الأوسط والدارقطني والحاكم وقال صحيح والبيهقي وعزاه الزيلعي في نصب غايه الى اسحاق الراهويه فقال اخرجه في مسنده. نعم وهذا الحديث طبعا كما ذكرنا قد صححه ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ونقل عن شيخه البخاري ان هذا الحديث يعتبر من اصح الاحاديث في المواقيت وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول إن أصح حديث مواقيت وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم فالبخاري رحمه الله يرى أن حديث جابر هذا أصح حديث في المواقيت وكذلك أيضا حديث أبي هريرة فالترمذي نقل عن شيخه البخاري في كتابه العلل أنه قال عن حديث جابر وحديث أبي هريرة أنهما أصح حديث جاء في المواقيت وحديث جابر هذا رواه غير وهب بن كيسان فرواه عدة عن جابر بن عبد الله رواه أكثر من راو عن جابر بن عبد الله كما أشار إلى ذلك الترمذي فقال قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار وأبو الزبير وكذلك أيضا غيرهم فرواه أيضا محمد بن عمرو ورواية محمد بن عمرو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم ورواه كذلك أيضا عبد الله بن محمد بن عقيل كما هو عند أبي يعلى وعند ابن أبي شيبة فهذا الحديث مشهور عن جابر بن عبد الله وقلنا هذا هو الراجح في هذه العبارة فالحديث الثابت عنده سواء كان صحيحا أم حسنا، يقول عنه هذا حديث حسن صحيح. وذكرنا الخلاف في معنى هذه العبارة سابقا وعدة مرات، وقلنا أن هذه العبارة قد أشكلت على بعض أهل العلم، وأنه قيل فيها أكثر من 8 أقوال، وأن أرادت في تفسير هذه العبارة أن معنى حسن صحيح أي هذا حديث ثابت سواء كان صحيحا أم حسنا. وأما الحديث الحسن عند الترمذي فكما ذكرنا أن عندما يقول الترمذي عن حديث ما هذا حديث حسن، فهذا الحديث يكون فيه ضعف عند الترمذي، يكون فيه ضعف عند الترمذي أو معلول، أو على الأقل في نفس الترمذي شيء، فيقول هذا حديث حسن. فليس معنى حسن عند الترمذي ما اصطلح عليه أهل العلم من المتأخرين أن الحسن هو واية الثقة الذي خف ضبطه، فالحسن عند الترمذي هو الحديث المعلول أو الضعيف، أو على الأقل في نفس الترمذي شيء من هذا الحديث فقال هذا حديث حسن. أما إذا ثبت الحديث عند الترمذي فيقول حسن صحيح. نعم، وكما ذكرت مرات يستعمل مصطلح هذا حديث صحيح، وحديث صحيح مساوي لحديث حسن صحيح، ما ليس بينهما فرق بين حسن صحيح وبين صحيح. نعم، في بعض المرات قد يفرق بينهما، في بعض المرات قد يفرق بين حديث صحيح وبين حديث حسن صحيح، فيجعل الحديث الصحيح أصح من حديث الحسن الصحيح، يجعل الحديث الصحيح أصح من حديث الحسن الصحيح، وهذا مر عليه في موضعين في كتاب الترمذي. لكن بالغالب أن معنى حسن صحيح معناه صحيح، ومعنى صحيح معناه حسن صحيح. نعم، قال وكذلك حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. فتقدم من خلال الكلام على هذا الحديث، فحديث ابن عباس كحديث جابر بهذا الإسناد حديث جيد حسن الإسناد، وبمجموع طرقه يكون الحديث صحيح، فلهذا الحديث حديث جابر أسانيد صحيحة، وقد أخرج بعض حديث جابر كما ذكرت البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم، طبعا الغريب الغريب عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، إلى غريب في المتن وغريب في الإسناد، إلى غريب إسنادا وغريب متنا. والغريب من جهة الإسناد ينقسم إلى أقسام أيضا، إما غريب من حيث الإطلاق، يعني ليس لهذا الحديث إلا سند واحد فقط، إلا سند واحد فقط، وهذا هو المشهور في كتب المصطلح أن الغريب ليس له إلا إسناد واحد فقط، هذا القسم الأول. والقسم الثاني أن الغريب يطلق عند أهل العلم بالحديث على الإسناد الغريب، يعني الذي ليس له إسناد واحد لا، وإنما هو الإسناد الذي لا يعرف أن فلان يرضي عن فلان، يعني هذا الإسناد غريب في توكيده، هذا الإسناد غريب في توكيده، يعني فلان عن فلان عن فلان، ما معروف أن فلان يروي عن فلان، ولا فلان معروف أنه يروي عن فلان. فأيضا هذا يطلق عند أهل العلم، يطلق مسمى الغريب على هذا، وكثير ما يطلق مسمى الغريب على هذا الشيء، إذا كان الإسناد لا يعرف أن فلان يروي عن فلان، وفلان غير مشهور برواية عن فلان. والقسم الثالث من أقسام الغريب هو أن يتفرد راوي بحديث عن شخص، ويكون هذا الشخص مشهور، ويكون هذا الشيخ مشهور، وهذا الراوي يكون غير مشهور برواية عن هذا الشخص، أو يكون مشهورا برواية عن هذا الشخص لكن تفرد به عن هذا الشخص فقط. فأيضا هذا هو الإطلاق الثالث على لهذا المصطلح، وهو المصطلح الغريب. وهناك أيضا طبعا ما يسمى بالغرابة النسبية، والغرابة النسبية هو أن يكون المتن عدة ثانية معروفة ثم يأتي إسناد ويكون غير معروف في هذا المتن، فيسمى هذا غرابة نسبية. أو يكون أهل البلد يتفردون بحديث ما فيقال تفرد به أهل المدينة أو أهل مكة أو أهل البصرة، فهذا يسمى أيضا غريب نسبي. فهذه إطلاقات الغرابة عند أهل العلم، هذا من حيث الإسناد. أما من حيث المتن أيضا ينقسم إلى أقسام، إما يكون هذا الحديث غريب في لفظه، غريب في لفظه يعني ألفاظ تستغرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، أو يطلق أو تطلق الغرابة على المتن الذي يكون يعني مخالف لنصوص من الكتاب أو من السنة. طبعا الفرق بين الحالة الأولى والثانية أن الحالة الأولى الألفاظ تستغرب، ليس هناك دليل على أن هذا المتن مخالف لمتن جاء في الكتاب أو في السنة، وإنما الألفاظ تستغرب، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم العالمين يعني المطلعين، والذين قرأوا كثيرا في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصبحت عندهم حاسية أو حاسة في تمييز كلام الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام غيره. والقسم الثالث هو الغريب الذي يكون في بعض ألفاظ الحديث، يعني هناك لفظة جاءت فيها أحد الرواة فهذه اللفظة تستغرب، مثلا إن ثلاثة في الميعاد، هذه الأحيان غريبة لأن تفرد فيها رجل واحد وليست معروفة أنها موجودة في هذا الحديث، فهذه الطاقات الغرابة. أما معنى هذا المصطلح عند الترمذي، فالترمذي نعم ذكر في كتاب العلل الصغير أن نعم طبعا الغريب عند الترمذي يعني ما تبين لي تفسير صحيح للغريب عند الترمذي، ما تبين لي تفسير صحيح للغريب عند الترمذي، فما اتفق على الحديث الذي ليس له إلا سند واحد، وما اتفق على الحديث الذي له عدة أسانيد، فمثلا حديث جابر هذا له عدة أسانيد، وكذلك أيضا متى جاء عن غير من الصحابة، ومع ذلك قال لا أقصد نعم قال عن حديث نعم قال عن حديث جابر هذا نعم قال هذا حديث حسن صحيح غريب، مع أن هذا الحديث جاء عن غير جابر، وكذلك أيضا إسناده جاء عن غير وهب بن نجدان، ومع ذلك قال عنه غريب، فما تبين لي معنى الغرابة عند أبي عيسى الترمذي. نعم
قال أبو عيسى باب الميت حدثنا حماد حدثنا محمد بن زويد أعمق نبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أولا وآخرة، إن أول وقت صلاة الظهر حين تجول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصبح الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغيب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخر حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى سمعت محمدا يقول حديث الأعمش عن مجاهد بن وحيد، وصحته من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق بن فزاد عن الأعمش عن مجاهد قال كان يقال بين الصلاة أولا وآخرا، وذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الأعمش نحوه بالمعنى.
نعم قال أبو عيسى حدثنا هناد كنا هناد وبالسر التميمي قال حدثنا محمد بن قضي وابن غزوان الضبي، محمد بن قضي بن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي وهو ثقة فج، وقلنا أنه من الطبقة التاسعة وتوفي في عام 95 وقد أخذ له الجماعة، وتقدم لنا سابقا محمد بن قضي هذا عن نعمة وسليمان بن مهران الأسدي أبو محمد الكاهلي وهو من كبار الكفار ومن كبار الأئمة، وذكرنا سابقا أن تدريسه ليس بضاب، وقلنا أنه من الطبقة الخامسة وتوفي في عام 48 عن أبي صالح. أبو صالح هو إخوان السمان، وأبو صالح ثقة فج موصوف بالعبادة وبالفضل، وهو من الطبقة الثالثة وتوفي في عام 100 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا إلى آخره. ثم قال أبو عيسى وسمعت محمد يقول حديث الأعمش عن مجاهد ثم وقيت صح من حديث محمد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمد بن فضيل. نعم طبعا هذا الحديث معلوم، والبخاري كما نقل عنه الترمذي هنا أنه ضعف هذا الحديث ويرى أن هذا الحديث من قول مجاهد وليس موقوعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا وافق البخاري على هذا التعليل يحيى بن معين شيخ البخاري، فأيضا قد عل هذا الحديث كما في كتابه التاريخ، أيضا رجح أن هذا الحديث من قول مجاهد وليس من قول رسول صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا أبو الحسن الدارقطني كما في كتابه السنن فقال إن محمد بن فضيل قد وهم في هذا الحديث، وكذلك أيضا ابن أبي حاتم، كذلك أيضا أبو حاتم الرازي كما نقل عنه ابنه ابن أبي حاتم عبد الرحمن. فكل هؤلاء الكفار اتفقوا على تعليل هذا الحديث وتضعيفه. وذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله وكذلك ابن الجوزي وابن القطان الفاسي إلى أن هذا الحديث صحيح موصولا، صحيح موصولا. فقالوا إن محمد بن فضيل، نعم، قالوا إن الأعمش في هذا الحديث طريقان، الطريق الأول الذي رواه عنه محمد بن فضيل عن أبي صالح عن أبي هريرة، والطريق الثاني الذي رواه عنه أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد. وطبعا الراجح ما في شك هو ما قاله وما ذهب إليه علي، ما ذهب إليه يحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي والدارقطني. ووجه الخلاف بين هؤلاء وبين من ذهب إلى تصحيح هذا الحديث أن هؤلاء المتأخرين رحمهم الله تعالى يرون أن زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وقلنا أن هذا ليس بصحيح، بل الصحيح هو على حسب القرائن. إذا كان هذا الشخص الذي أرسل الحديث أحفظ من الذي وصل فيقدم المرسل، إذا كان الذي أرسل أحفظ من الذي وصل يقدم من أرسل فيقدم من هو أحفظ، كذلك إذا كان هؤلاء الذين أرسلوا أكثر عددا يقدمون هؤلاء الذين هم أكثر عددا. فهذا هو مذهب الأئمة في التعليل بهذه المسألة. فالأقرب هو أنه عن الأعمش عن مجاهد وليس موضوعا للرسول صلى الله عليه وسلم. فأبو الفضيل كما ذكر أهل العلم قد أخطأ في هذا الحديث، وأبو إسحاق الفزاري يعتبر من كبار الكفار، ومحمد بن الفضيل تفرد بوصف هذا الحديث عن الأعمش. فأين أصحاب الأعمش عن هذا الحديث؟ أين أصحاب الأعمش الملازمين له سفرا وحضرا عن هذا الحديث؟ فالأقرب هو رواية إسحاق الفزاري عن الأعمش عن مجاهد من قوله. فذلك أيضا يؤيد رواية أبي إسحاق الفزاري أن محمد بن فضيل مشى على الجادة، والجادة في حديث الأعمش أن الغالب عليه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. وأهل العلم يقولون أن من خالف الجادة يقدم على من سلف الجادة. فكثير من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فيعتبر محمد بن فضيل مشى على المشهور من حديث الأعمش في إضافة القرائن الأخرى التي ذكرناها سابقا، والتي تفيد أن ابن فضيل قد أخطأ في وصف هذا الحديث. وكما ذكرت الدليل الأول أن ابن فضيل تفرد في وصف هذا الحديث، والدليل الثاني هو مخالفة أبو إسحاق الفزاري لمحمد بن فضيل في وصل هذا الحديث. فلقب هو رواية من أرسل، وهي رواية أبو إسحاق الفزاري، وأنه من كلام مجاهد وليس موقوعا للرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا الرواية التي ورواية من وصل الحديث قد أخرجها ابن المنذر وابن أبي شيبة والطحاوي، أخرجها ابن أبي شيبة في كتاب المصنف وابن المنذر في كتاب الأوسط، وكذلك أيضا الطحاوي في كتاب شرح معاني الآثار، وكذلك أيضا أبو عيسى الترمذي أعاد رواية أبي إسحاق الفزاري في كتابه العلل الكبير، ونقل عن البخاري ما نقله هنا في كتابه السنن. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، ماذا؟ نعم، التلقين مثاله مثل الإمام في الصلاة عندما يتوقف، عندما يقصف القراءة أو يتوقف فيرد عليه أحد المأمومين الذين خلفه، فهذه سنة تلقين، يعتبر هذا المأموم قد لقن هذا الإمام. فهكذا التلقين، فمرات المحدث يكون غير حافظ لحديثه فيلقينه أحد الجالسين، فقد يصل عليه أحاديث ليست من حديثه، لأن هذا الشخص يقبل التلقين. وذكرنا سابقا أن التلقين على قسمين، قسم ضار وقسم ليس بضار. القسم الذي ليس بضار إذا كان هذا التلقين من كتابه، إذا كان يلقن حديثه من كتابه فهذا ليس بضار، أما إذا كان ليست هذه الحديث من كتابه بل من حفظ هؤلاء الموجودين عنده فهذا يعتبر ضار. نعم، ان يهدي الشهيد من كبار الكفار، يعني باللهيعة مع أسامة بن زيد الليثي مع ايضا عبد الرحمن بن الحارث لا يقارنون يهدي الشهيد، بس من الحظ مقدر، يعني يهدي الشهيد اكبر من هؤلاء الثلاثة في اجتماعه. ثم ايضا ان هؤلاء لازم ايضا الجادة، فعمل شعب النبي عن جده فهو خالف الجادة،